إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، آمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الجمال في الإسلام. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الجمال في الإسلام، فأقول وبالله التوفيق إن الجمال إرادة ربانية وحكمة إلهية. إن الجمال إرادة ربانية وحكمة إلهية. فكلنا يعلم أن الإسلام هو شريعة الكمال، فالشرائع تعددت، فهناك شريعة موسى ابن عمران كليم الرحمن، وهي شريعة الجلال أي القوة، ثم شريعة عيسى ابن مريم عليه السلام وهي شريعة الجمال، ثم جاءت الشريعة الخاتمة على النبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم وهي شريعة الكمال. شريعة موسى شريعة جلال تناسب من أرسل إليهم موسى عليه السلام، فهم قوم ماديون لا تصلح معهم إلا القوة، لذا كانت شريعة موسى عليه السلام العين بالعين والسن بالسن، فهي شريعة قوة وشريعة جلال. أعقبتها شريعة عيسى عليه السلام، فبعد الجلال والقوة كان لزاما من إعلاء لقيمة الجمال، فجاءت شريعة عيسى عليه السلام تتمثل في الجمال. إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، شريعة تحرم القتال، شريعة روحانية ترفع من قيمة الجمال في النفوس. ثم جاءت الشريعة الخاتمة التي نسخت جميع الشرائع من قبل، وهي شريعة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شريعة كمال أي جمعت بين الجلال وبين الجمال، جمعت بين القوة والجلال وبين الجمال والروحانية، فهي شريعة الوسطية، شريعة جاءت بكمالها. لماذا؟ لأن من أرسله الله عز وجل حاملا لواءها هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. بيّن الله تعالى المقصد والحكمة من إرساله فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات ربي وتسليماته عليه. فجاء الجمال في هذه الشريعة الغراء، الشريعة الخاتمة، شريعة الكمال، إرادة ربانية وحكمة إلهية. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا إن الله جميل يحب الجمال،
إذن الجمال في شريعتنا عبادة، لأنه إرادة ربانية وحكمة إلهية، فالجمال في ديننا عبادة، لأن السبيل لمعرفة العبادة يكون من بابين: الأول أن يصدر الأمر في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله، فالمأمور به في الكتاب وصحيح السنة عبادة. فعندما نقرأ قول ربنا جل جلاله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نقول إن الصلاة عبادة وإن الزكاة عبادة. لماذا؟ لأن الله أمر بها في كتابه، فإذا صدر الأمر في الكتاب أو في صحيح السنة إذن المأمور به عبادة. وهذا هو الباب الأول الذي من خلاله نتعرف على العبادة في الأقوال والأعمال والأحوال. فإذا صدر الأمر في الكتاب أو في صحيح السنة دل ذلك على أن المأمور به عبادة. الباب الثاني أن يصدر في الكتاب أو في صحيح السنة أن الله جل في علاه يحب كذا من الأقوال أو يحب كذا من الأعمال، أو يصدر في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يحب كذا من الأقوال ويحب كذا من الأفعال، دل هذا على أن المحبوب لله وعلى أن المحبوب لرسول الله عبادة. مثلا نقرأ في كتاب الله عز وجل: إن الله يحب التوابين، فالتوبة إذن عبادة، ويحب المتطهرين، فالتطهر إذن عبادة، سواء لرفع الحدث الأكبر بالغسل أو لرفع الحدث الأصغر بالوضوء، دل ذلك على أنه من العبادة. وهنا في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إن الله جميل يحب الجمال، فالجمال عبادة، الجمال عبادة. لماذا؟ لأن الله يحب الجمال، والمقصود بالجمال هنا الجمال في الباطن والجمال في الظاهر. فجمال الباطن بتحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين، بالإخلاص لله جل جلاله، بالتوكل على الله عز وجل، بالخشية والرجاء والمحبة والإنابة والخوف من الله رب العالمين، تلك المسماة بأعمال القلوب. فمحبة القلب في تحقيق الإخلاص للرب جل جلاله، وهذا هو جمال القلب. جمال القلب عندما يعمر القلب بتوحيد الرب جل جلاله، فالقلب أصل والجوارح فروع، إذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب، أو كما أخبر النبي الأمين. فالقلب هو الأصل، جماله في توحيد الله رب العالمين، في الإخلاص لله رب العالمين، في صدق التوكل على الله رب العالمين، في الخشية والإناب، في الرجاء، في المحبة، في الخوف من الجليل جل جلاله. بهذا يعمر القلب ويجمل. فجمال القلوب في توحيد علام الغيوب جل في علاه. ثم جمال في الظاهر يظهر على الجوارح، فجمال اللسان في الصدق، وجمال البصر في غضه عن المحارم، وجمال السمع في عدم الاستماع لما حرم الله، جمال بقية الجوارح في تحقيق العبادة لله رب العالمين. ومن جمال الظاهر أيضا الثياب الحسن والنعل الحسنة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اعتقد الأصحاب أن الملبس الحسن وأن النعل الحسنة من الكبر، عندما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عرضوا هذا الأمر على النبي يستوثقون منه: هل هو من الكبر فنترك؟ يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، أي هذا من العبادة، أن تكون نظيف الثوب من العبادة، أن تكون طيب الريح من العبادة التي يحبها الله عز وجل. ثم بيّن لهم مفهوم الكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق عدم قبوله، بطر الحق الاعتراض عليه، بطر الحق محاربته ومعاداة أهله، هذا هو الكبر الذي يمنع دخول الجنة. وغمط الناس، أي التعالي على الناس والفخر على الناس، هذا من الكبر، هذا من الكبر. إذن طيب المظهر جمال، والجمال في ديننا عبادة، ولذلك عندما نستقرئ القرآن ونستقرئ نصوص السنة المباركة نرى عجبا، نرى جمالية هذا الدين في كل شيء، ولكن الذي حال بيننا وبين معرفة هذه الجمالية في واقعنا المعاصر تلك الفتن المضلة التي أحاطت بالأمة في كل مكان، هذه الفتن التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقطر السماء، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أطل النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أي على حصن من حصون المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أو كما قال النبي الأمين كمواقع القطر، أي قطر السماء، قطر الأمطار، دليل على كثرتها وتشعبها. شبه الفتن بقطر الأمطار التي تنزل بالشبهات والشهوات على البلاد وعلى العباد، هذه الفتن المضلة التي تعيشها الأمة في واقعها المعاصر حالت بيننا وبين رؤية جمالية الإسلام، لأن المحاربين للدين كثر في كل مجال ترى حرباً معلنة على الإسلام وقيم الإسلام وتخويف الناس من الإسلام ومن تعاليم الإسلام. هذه الفتن التي شبهها النبي بقطر الأمطار هي التي قد حالت بيننا وبين التعرف على جمالية هذا الدين. ديننا يا إخوة دين جمال، ولكن يحتاج إلى قلوب تتدبر وتعقل وتتعرف على الإسلام عقيدة وأحكاما وسلوكيات. فما كما قلنا إن الله جميل يحب الجمال، وكفى بهذه لتعرف أن الجمال في ديننا عبادة. أيضا أخبر النبي فقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا يقبل إلا الطيب في الاعتقادات، ولا يقبل إلا الطيب في الأقوال، ولا يقبل إلا الطيب في الأعمال، ولا يقبل إلا الطيب في السمت. ما أجمل هذا الدين، وما أعظم هذه الشريعة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أصحابه الغر الميامين فقال محذرا إياهم: إياكم والجلوس في الطرقات. انظر لجمالية الدين، الإسلام حريص كل الحرص على الجمال، لا يريد أن يصدر من مسلم أي نوع من أنواع الإذاء، لا لنفسه ولا لغيره. فحذر من الجلوس في الطرقات. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، أي ما نجلس إلا لضرورة شرعية، بيوتنا صغيرة ضيقة، ليست لنا مجالس نجلس نروح عن النفس، نتشاور في أمر المسلمين، نتعرف على بعض ما يتطلبه تتطلبه نصرة الدين، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين الذي جعل الطريق بمثابة الإنسان الذي له حقوق لا بد من الوفاء بها. ما أجمل هذا الإسلام لو تدبرنا وتأملنا. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر، أو كما أخبر النبي الأمين: كف الأذى حق من حقوق الطرقات، سواء كان الأذى مادياً أو كان معنوياً. الأذى المادي يخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن رجل مر بطريق الناس فرأى غصن شوك فرفعه عن طريق الناس، قال النبي الأمين: فشكر الله له فغفر له. الله أكبر، مجرد أن أزال الأذى المادي عن طريق الناس غفر الله له، من عليه بالكرامة. عمل ربما يراه البعض أنه من الأعمال البسيطة القليلة، لكنها عند الله عظيمة. لماذا؟ لأنه رفع الأذى عن طريق الناس. وهكذا المسلم دائما أبدا يرفع الأذى عن طريق الناس، لأن الإسلام دين جمال. ثم قال: قبلها غض البصر. لماذا غض البصر؟ لأن إطلاق البصر للحرام في الطرقات فيه إيذاء لنفسك، لأنك خالفت أمر ربك، وإيذاء لخلق الله. عندما تنظر لامرأة في الطريق هذا يؤذيها، هذا يضرها. إن كانت عفيفة نقية تقية فكيف تتفحص فيها وتنظر إليها؟ يخجلها، يحرجها، يضيق عليها، وهذا يتنافى مع جمال الإسلام. فأمرك الإسلام بغض البصر عن الحرمات. ورد السلام، إلقاء السلام سنة، والرد واجب عند كثير من أهل العلم، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا أمر، والأمر الوجوب. فإن سلم عليك مسلم عليك أن ترد السلام، وترد بأحسن من تحيته. كثيرون هؤلاء الذين لا يطبقون تلك الآداب. فلان يقول: السلام عليكم ورحمة الله. تقول: وعليكم السلام. أنت خالفت القرآن وخالفت السنة. لماذا؟ بنص الآية يقول ربنا جل جلاله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الذي ألقى السلام قال: السلام عليكم ورحمة الله. أنت قلت: وعليكم السلام. لم ترقى حتى لمجرد الرد، فخالفت الكتاب وابتعدت عن الفضل في الزيادة عن القدر. كان لزاما عليك أن تقول إن أردت أن تحصل الأجر كاملا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو تكتفي بالرد: وعليكم السلام ورحمة الله. فلان يلقي عليك السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضل. أين رد التحية؟ أين رد التحية؟ أين جمال الإسلام؟ قل له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد ذلك: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السلام عليكم، يا مرحبا. ما رديت التحية. أو آخر يشير لك، والإشارة تخالف السنة، لأن الإشارة من فعل غيرنا من الملل الأخرى، وأمرنا بعدم التشبه. إذن لابد لكي تطابق سنة، إن أردت الإشارة، أن توافق رد اللسان. يبقى الرد مع الإشارة، إنما إشارة فقط ليست من السنة. الآن بقى السلام بالإشارة، يقول لك بي باي باي لك. هذه ليست تحية المسلمين، هذه تتنافى عن الجمال في الإسلام. لذا قال: ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر، جمال الإسلام. إن رأيت مخالفة لابد أن تنهى بأدب النهي والإنكار، بعلم وعدل وحكمة ورفق. إن رأيت معروفاً لابد أن ترغب فيه وأن تدل الناس عليه. أرأيتم جمالاً مثل هذا الجمال إخوة الإيمان والإسلام؟ ما أجمل هذا الدين، ما أجمل هذا الدين الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لبيان جماله، فقال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قطة حبستها فماتت بدون طعام، دخلت فيها النار. على الجهة المقابلة بغي سقط كلبا فدخلت الجنة. الله أكبر، ما هذا الجمال؟ إنه الإسلام، إنه الإسلام. إذن لابد أن نحقق الجمال باطناً وظاهراً، باطناً بالتوحيد الخالص وأعمال القلوب، ظاهرًا بالعبودية لله رب العالمين في السمت لابد أن تكون طيب الثوب طيب النعل طيب الريح، لأن النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب أي العطر الطيب، والنساء أي زوجات النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما أخبر رسول الله. حافظ على نظافة نفسك، حافظ على نظافة بيتك، حافظ على نظافة الطريق، حافظ على نظافة حيك، لأن الإسلام دين جمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد، فكما ذكرت لكم إخوة الإيمان والإسلام أن الجمال إرادة ربانية وحكمة إلهية، وما أحوج بيوت المسلمين في واقعنا المعاصر إلى الجمال، إلى الجمال في علاقة الزوج بزوجته، في علاقة الزوجة بزوجها، في علاقة الأب بأبنائه والأم بأبنائها، في علاقة الأبناء بالآباء والأمهات. عندما زلزلت البيوت بهدم الثوابت والقيم والعفة والفضيلة ذهب الجمال من بيوتنا إلا من رحم ربي وعصم. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بيته جميلا، تقول عائشة يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كان النبي في مهنة أهله يخيط ثوبه يخصف نعله يحلب شاته صلى الله عليه وسلم، كان يداعب الزوجات ويلاعب الزوجات وهذا من الجمال. كان ينادي عائشة فيقول يا عائش هكذا بالترخيم، إنه الجمال إنه الجمال. عائشة في رضاها تقول ورب محمد، فإذا غضبت تقول ورب إبراهيم، فمن جمال النبوة يقول لها النبي يا عائشة إني أعلم متى تكون راضية ومتى تكون علي غضبا. عندما تكون راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. تقول أمنا معلمة لنا معاني الجمال والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. ما هذا الجمال؟ تقول أكون حائضة فأشرب من الإناء فيدعوني النبي ليشرب ويسألني يا عائشة من أين شربت؟ فأقول منها هنا، فيضع النبي فاه على موضع في ويشرب بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الجمال؟ إنه الإسلام يا قوم، إنه الإسلام الذي جاء به رسولنا، إنه الدين الذي بنى به النبي أمة وأقام به دولة في أقل من 23 سنة عمر الدعوة، أقام أمته بالجمال. ما هذا الدين؟ إنه الإسلام دين الكمال، فيه الجمال إرادة ربانية وحكمة إلهية، وفيه الجلال أي الشدة والقوة والحزم في الموضع المناسب بقدر. هذا هو الإسلام. الجمال في تربية النبي للأطفال، عندما يجلس عمرو بن سلمة وكان في حجر نبينا ويأكل مع النبي وتطيش يده في الطعام ولا يحسن يأكل، فيقول له النبي يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، إنه الجمال. ما ضربه، ما سبه، ما طعنه برجله كما يفعل بعضنا في تربية أبنائه، ما دعاه باسم حيوان أو حمار أو غبي، بل قال يا غلام ادعو ولدك بأحب الألقاب حتى يستجيب لنصحك وحتى يسمع لوعظك. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. يسمع عن غلام صغير يجلس في بيته حزينا باكيا لأنه فقد طائره ونغره، وهو أخو أنس بن مالك خادم رسول الله، فينطلق إليه النبي ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والغلام يضحك، ذهب حزنه وكف بكاؤه عندما أتاه النبي مداعبا ملاعبا. إنه الجمال، إنه الجمال. بهذا الجمال بنى النبي أمة وأقام دولة. الجمال نراه في زي المرأة المسلمة، زي العفة والتقى والطهر والنقاء. أيتها المحجبة اصبري يا قابضة على الجمر في زمن تهدم فيه الثوابت، اعلمي أن حجابك تقوى لربك وعفة لخالقك، رمز الطهر والنقاء والجمال. ولا تلتفتي للذئاب مرضى القلوب، فإنهم يريدون إخراجك من جمالك وطهرك وعفتك، لا تسمعي لهم، وعليك بمرضاة ربك. الجمال نراه في هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله. إذن إخوتاه، ما أحوجنا أن نتعرف على إسلامنا ونعلم أن الجمال في ديننا إرادة ربانية وحكمة إلهية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت أقدامنا، ألِّف بين قلوبنا، أصلِح ذات بيننا. اللهم صُبَّ علينا الخير صبًّا صبًّا، ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم اجعل مصرنا أمنًا أمانًا، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق ولاة أمر المسلمين في كل مكان للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين. اللهم اجعلهم رحمةً على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمةً على رعاياهم. اللهم وفِّقهم لما تحبُّه وترضاه. اللهم ألِّف بين قلوب الموحدين، اللهم ألِّف بين قلوب الموحدين، اللهم ألِّف بين قلوب الموحدين. اجعلنا لك ذكَّارين، لك شكَّارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.